بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا ذكر في الآيات التي سمعتموها عناد كفار مكة وإعراضهم عن قبول الحق من الرسول صلى الله عليه وسلم مع معرفتهم له وإدراكهم بأمانته وصدقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. آيات بينات ودلائل واضحات. فالله جل وعلا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلا على قومه كفار مكة الآيات التي نزلت عليه وهي بينة وواضحة الدلالة مفهومة المعنى يقابلها أولئك القوم بالتكليف. يقولون يأتي بقرآن غيره لا يكون في سبل آلهتنا ولا تسفيه لأحلامنا ولا إنكار لشيء مما نحن عليه. خلك في المواعظ والتوجيه ولا تتدخل في مسألة في عبادة الأصنام. ائتي بالقرآن غير هذا القرآن الذي تقع عليه أو بدل يعني غير الأسلوب. ائتي بأسلوب ما يسب الله في العزة ولا منات ولا سائر الآلهة الأخرى. أنت تريد أن تجعل الآلهة إلى واحد هذا شيء عجاب هذا ما أقبل. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أي لا يطمعون ولا يؤمنون بيوم القيامة لا يرجون لقاء الله يعني لا يصدقون بأن هناك بعث وحساب وجزاء وجنة أو نار. يقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم ائت بقرآن غيرها هذا القرآن الذي أتيت به فيه اعتداء على آلهتنا، وفيه اتهام لنا وسب لنا، هذا لا يصلح، لا نقبله. هذا الاسلوب موجود في عصرنا هذا. من فترة من الفترات قالوا بعض البلاد الآيات التي تتكلم عن اليهود لا تقرأها، لا يقرأها الطلاب لدرجة الإسلام. لماذا؟ لأن هذا فيه إثارة من مشاعر غير المسلمين، ما يقولون الكفار ولا يقولون اليهود أو النصارى، لا يقولون غيرهم. وكأن كلمة الكفار لا يصح أن تطلق على هؤلاء، يقولون أتي بقرآن غير هذا أو بدل، كما قال أسلافهم من كفار مكة. رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله له، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يبدل ولا يغير، هو مرسل ويوحى إليه ويبلغ، هو بشير ونذير، محذر ومبشر، فلا يستطيع أن يبدل شيء من عنده. هذا الكلام الذي يتلوه عليكم هو كلام الله، وليس من حقه أن يتدخل فيه، إنما هو موضح ومبلغ وينقل لكم، فهو رسول عليه الصلاة والسلام. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. لماذا؟ إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني أنا لا أتبع إلا الوحي الذي يأتي، الوحي الذي يوحيه الله جل وعلا إلي أبلغه لكم وأتلوه عليكم، هذه هي مهمتي. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لو سمعت كلامكم وبدلت فأكون عصيت ربي، وأنا حينئذ معرض للعذاب، وهذا العذاب في يوم عظيم وهو يوم القيامة، وأنا أخاف ربي فلا أريد معصيته، إنما أنقل لكم ما وصلني من عند الله تعالى وأبلغكم إياه. ثم قال جل وعلا آمرا محمدا صلى الله عليه وسلم، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبست فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. يقول الله جل وعلا آمرا النبي صلى الله عليه وسلم، لو شاء الله ما تلوت عليه. وهذا الأمر ليس غريب، فأنا جالس عندكم 40 سنة ما تلوت عليكم ولا كلمة من هذا. لبست فيكم عمرا من قبله، ما أتيتكم ولا بكلمة واحدة، فهذا أمر ليس من عندي. ولو أن الله شاء أن لا أتلو عليكم ما أنزل علي شيء، لكن الله أنزله علي فتلوته عليكم، بلغتكم ما جاءني من عند الله. وإلا لو شاء الله أن لا أتلو عليكم هذا الشيء ما أنزل علي شيء، ولا دريت أنا ولا أنتم عنه، كما كنت قبل 40 سنة التي مضت في مكة لم يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم ما فيها شيء. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، وأنا لم أخبركم ولم أحدثكم عن شيء ولم أنقل لكم شيئا، وأنا تعرفونني، نشأت بينكم وعشت بينكم هذه السنوات، وتعرفون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمانته، وكان معروفا عندهم باسم الصديق وباسم الأمين، وإذا رأوه فرحوا برؤيته، وإذا تكلم معهم صدقوه. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوحي طاعة دخل على الصفا ونادى في مكة فاجتمع له أهل مكة وساداتها وقال لهم لو أنني أخبرتكم أن عيرا من وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما عهدنا عليك من شيء، أنت عندنا ثقة وصدوق، ما عرفنا عنك أنك تكذب أبدا فيما مضى. لما أنه أقرهم بهذا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، ودعاهم إلى إفراد الله بالعبادة وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال عمه أبو لهب أريد أن يعتذر لأخوان، قال لهذا جمعتنا حبا لك، معنى أنك جمعتنا لأجل هذا الأمر الذي تسف فيه آلهتنا وتسب عبادتنا، فأطلق كلمته التي يوبخ بها رسول الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله جل وعلا سورة تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل. فهذا عمه يريد أن يتبرأ من فعله، من فعل ابن أخيه وتصرف ابن أخيه، حيث أنه يسفه آلهته، فأراد أن يوبخه أمام الملأ لئلا يتهموه بشيء من التقصير. فهذه المواقف التي وقفها هؤلاء القوم الكفار في مكة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما جاء في هذه الآية وفي تلك السورة التي سمعتم بها. والله تعالى يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم إنه لبث فيكم عمرا طويلا ما تكلم بشيء، الذي ينقله لكم إنما هو من عند الله، لم يأتي بشيء من عنده، إن هو إلا وحي يوحى، ليس اجتهادا ولا تصرفا بموجب الهوى، وإنما هو وحي أوحاه الله جل وعلا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ليقيم الحجة على هؤلاء القوم ومن يأتي بعدهم.
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح المجرمون.
ثم ذكر الله جل وعلا سورة آية عظيمة، فقال تبارك وتعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. فمن أظلم أي لا أظلم، يعني أشد الناس ظلما أو أشد الأفعال جرما من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. افترى على الله أي كذب على الله، أو كذب بآياته أي لم يصدق ما جاء من عند الله، فهما جرمان عظيمان، يكذب على الله ويكذب الله، هو يكذب عليه ويكذب، هذان الجرمان من أعظم الجرائم. من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، الذي يفتري على الله الكذب بأن يدعي شيئا أنه من عند الله وليس هو من عند الله، كحال من يدعون النبوة كذبا. وقد وقع هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم مسيلمة وسجاح والأسود العنسي، فإن هؤلاء ادعوا النبوة ولهذا ذكر ابن كثير رحمه الله أن مسيلمة لما أنها تليت عليه آية الكرسي قال أنا أوحي إلي، قبحه الله ولعنه. فقيل من وحي الذي أوحي إليه؟ قال هو يا ضسع بنت ضسعي نجي كما تنقين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين. فهذا الوحي الذي أوحي إليه كما يزعم غضب الله عليه. وغير ذلك كثير مما كان إذا اجتمع مع عوام الناس ذكر لهم. وقد ذكر ابن كثير أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم كان من أصدقاء مسيلمة في الجاهلية، فزار مسيلمة قبل إسلامه فسأله مسيلمة ماذا أنزل على صاحبكم يا أهل مكة؟ فقال أنزل عليه سورة قصيرة عظيمة المعنى، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجلس مسيلمة يفكر ثم قال وأنا قد أنزل علي مثله. فقال له عمرو بن عاص ما هو؟ فقال يا وضن يا وضن إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حفر نقع، كيف ترى يا عمرو؟ فقال عمرو بن عاص والله إني لأعلم أنك تعلم أنك كذاب، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. هذا الكلام لا يصدقه أي إنسان ولو كان ليس من أهل الإسلام. فهذه الترهات والأباطيل مما كان يفتريه أولئك القوم. وفي زمننا هذا ظهر عدد من ادعوا النبوة في منذ سنوات، ادعى شخص النبوة وأنه يوحى إليه، والفرق التي موجودة الآن ولها أتباع مثل القاديانية والبهائية والبابية، هذه كلها يدعون أن أهلها يوحى إليهم، أن سادتهم ومنشئوا هذه الفرق الضالة أنه يوحى إليهم، وأن عندهم دين وعبادة وتكاليف غير تكاليف التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم من هؤلاء، أو كذب بآياته، أي كذب بآيات الله جل وعلا الواضحة البينة التي تبين الأحكام والأسرار والعجائب والمعجزات. إنه لا يفلح المجرمون الذين هذه حال، الذين يدعون أو يكذبون على الله أو أنهم يكذبون آيات الله هم من المجرمين، الذين يدخلون في هذا المعنى. إذا عرفنا هذا الأمر فإن الواجب على الإنسان أن يقبل الهدى الذي جاء من عند الله، وأن لا يقول على الله بغير علم، وإذا تكلم في الحلال والحرام لا يتكلم إلا عن معرفة، فإذا كان لا يعرف الحكم يقول لا أدري، وليس عيبا في الإنسان أن يقول لا أدري. إمام دار الهجرة مالك رحمه الله سئل عن 40 مسألة فأجاب عن 34 قال لا أدري، وهو إمام عصره، لأن الإنسان ليس له أن يقول من عنده شيئا ينسبه لله، فإن هذا ممن افترى على الله، كمن يقول هذا حلال وهذا حرام وليس عنده من الله برهان. وهذه مسألة يغلط فيها بعض الناس، يتبرع بالفتوى عند أدنى سماعه للسؤال، وأحيانا هو لم يسأل ولم يوجه إليه السؤال فيبادر بجوابه، وهو بجوابه كأنه يقول إن هذا الأمر حلال أو هذا حلال، هذا الأمر حرام أو هذا حلال، أو واجب أو مستحب أو محرم، وهو ليس عنده دليل من الله، فإن هذا من الكذب على الله. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن من فعل ذلك فليتبوأ مقعده من النار، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الإنسان لا يتقول ولا يأتي بشيء من جيبه، وإنما إذا عرف الحكم بدليله وتبين له الحق ينقله لغيره، وبدون ذلك ليس له أن يتكلم. وجاء قول الله جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآيات إنه لا يفلح المجرمون. وكذلك جاء في سورة الأنعام قول الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فإن هذا هو فعل الملاحدة الذين يدعون أنهم يوحى إليهم وهم يقولون على الله بغير علم ولا هدى. يقول ابن كثير فإن الفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين مسلم الكذاب لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت الضحى وبين وقت الليل. وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجهل الناس، فكنت في من انجهل، فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب. قال فكان أول ما سمعته يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ولما قدم وفد ضمام بن ثعلبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم بني سعد بن بكر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال له من رفع هذه السماء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الله. قال من نصب هذه الجبال؟ قال عليه الصلاة والسلام الله. قال من سطح هذه الأرض؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام الله. قال فبالذي رفع السماء ونصب هذه الجبال وسطح هذه الأرض الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. ثم سأله عن الصلاة والزكاة والحج والصيام ويحلف عند كل واحدة هذه اليمين، ويحلف له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له قد أخطا والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فاكتفى يقول ابن كثير اكتفى هذا الرجل بمجرد هذا وقد أيقن بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآه وشاهده من الدلائل الدالة على أنه مرسل من عند ربه جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حسن الاتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم والإخلاص لربنا جل وعلا في كل ما نأتي ونذر وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا السؤال غريب أرجو أن لا يكون سمعتني. يقول بلغت من العمر 24 سنة ولا أذكر أني صليت أو صمت لله يوما إلا قبل 15 وأنا أريد أن أتوب فهل علي قضاء؟ يعني كان قبل 15 يصلي ويصوم يعني قبل البلوغ ولما أنه صار مكلفا وبالغا ترك ذلك. وهو يقول إنه يريد أن يتوب. التوبة بابها مفتوح في كل وقت. واحمد الله أن روحك لم تخرج بعد حتى أدركت أنك قد أخطأت. فسارع إلى التوبة وعليك أن تغتسل وأن تقبل على الله جل وعلا بصدق وإخلاص فالله تعالى يفرح بتوبة عبده ويقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فسارع إلى التوبة وانشغل بطاعة ربك وأما القضاء فلا قضاء عليك لا صلاة ولا صيام لأنك كنت في حال كفر وإذا تبت فإن الله جل وعلا يتوب على التائبين. ولكن أكثر من الأعمال الصالحة غير الفرائض. الفرائض حافظ عليها صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها من سائر أنواع الفرائض وأكثر من النوافل لعل الله جل وعلا أن يتجاوز عنك ما حصل من تقصير منك في عمرك الذي مضى كنت فيه مكلفا لأن كل إنسان سيسأل عن عمره وعن شبابه وهذه 10 سنوات مضت كما ذكرت لم ترفع فيها لله بينما أقل قدر يعمله الإنسان في اليوم 17 ركعة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء المجموع 17 ركعة غير النوافل. هذه الفرائض التي لا بد أن يأتي بها كل مسلم اضربها في 10 سنوات فهذا العدد كثير لكن الله جل وعلا رحيم بعباده ومن تاب تاب الله عليه. والتوبة تتطلب منك أمورا أولا الإقلاع عن المعصية الأمر الثاني الندم على فعلها تتكي على أخطاء الأمر الثالث تعزم على أن لا تتراجع إلى تلك المعاصي والذنوب وإنما تلزم نفسك أن تستقيم على طاعة ربك حتى تلقى ربك وأن تكثر من الأعمال الصالحة، بقوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لا أن يقول الإنسان أنا تبت ويستمر على ما هو عليه من الغفلة ولا يحس بعظم الجرم الذي وقع فيه والخطأ الذي انزلق فيه، وإنما يكون محاسبا نفسه مسارعا إلى فعل الخير مجتهدا في تحصيل النوافل من صلاة وزكاة وصيام وغيرها، لأن الحسنات يوجب من السيئات. يقول ما حكم اللحوم والدجاج المستورد من بلاد خارجية للمملكة المستورد من البرازيل من استيراد الذي يظهر لي أن المستورد للمملكة لا يسمح باستيراده وزارة التجارة إلا إذا ثبت عندهم أنه مذبوح على شريعة الإسلام فيتأكدون من الأماكن الموردة على أن الذبح فيها يتم وفق شريعة الإسلام. هذا هو الذي نعرفه حسب ما ذكر أهل الاختصاص. فإذا ثبت عندك أن نوعا من اللحم غير مذبوح على الشريعة على الطريقة الشرعية فلا يجوز أكله، سواء كان يذبح عن طريق الصاع أو كان الذابح له غير مسلم ولا كتابي. فمن شروط حل الذبيحة تزكيتها وأهلية المذكي وذكر الله عليها، فذكر اسم الله عند الذبح وأن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، وأن يكون هناك قطع للحرقوم والمري والوديجين عند الذبح. ما إذا كانت تطعق أو تخنق أو ترمى ونحو ذلك أو موقودة فهذه لا تحل ولو كان الذابح مسلما، أو كان الذابح وثنيا أو شيوعيا، أو كان الذابح مسلما أو كتابيا لكنه يتعمد ترك التسليم، فلا بد من توفر هذه الشروط. لكن الذي يظهر لنا كما قلت أن الذي يورد للمملكة لا يسمح بتوريده إلا إذا التزم المورد بأن لا يورد إلا على ما ذبح على وفق شريعة الإسلام. اعتمرت وأنا في مكة الآن فهل لي أن أجامع وأنا في مكة؟ نقول إذا طفت وسعيت وحلقت شعرك أو قصرت وكذلك زوجتك فعلت كذلك طافت وسعت وقصرت شعرها فقد حل لك كل شيء حرم عليك بسبب الإحرام، فلك أن تجامع زوجتك. هذا يقول في الطواف أنا أحاذر جدا القرب من النساء لكن قد تصطدم بها النساء من الخلف من غير قصد، لكني أجد شهوة قليلة بدون إنزال ونحو ذلك. فما هي الشهوة التي تنقض الوضوء؟ الشهوة التي تنقض الوضوء هو أن يوجد عند الإنسان شيء من اللذة يخرج بها المذي، أو يظن الإنسان أنه خرج منه المذي فهذا ينقض الشهوة. والقول الآخر للعلماء أن وجود الشهوة إذا تعمد الإنسان لمس المرأة بالشهوة فهذا ينقض الوضوء، أما إذا كان لم يعلم باللمس وإنما لمس وهو لا يشعر فلا شيء عليه إن شاء الله إلا إذا خرج منه المني. واحد من الشام تفضل.
ثلاث وحد
أحيانا يصلي وأحيانا يتعمل ما تقول. هذا يسأل عن سنة الضحى، يقول إنه أحيانا يتمكن من أدائها وأحيانا لا يتمكن من شغاله، فهل عليه سنة؟ نقول لا، لا شيء عنه، ما هذه من السنن، إذا تيسر لك استطعت أداءها فإنها خير كثير ونعمة من الله، وإن لم يتيسر لك ذلك فلا شيء عليه. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.